أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى تمييز موارد التردد عن غير موارد التردد، و قلنا ان التكليف اذا كان بنفس وجوده رافعا لموضوع الخطاب الاخر فهذا لا يكون من موارد التردد، ولا فرق حينئذ بين العصيان والإطاعة في أن التكليف الآخر لا يتحقق موضوعه، فإن أحد التكليفين لا يجتمع مع التكليف الآخر أصلا، إذ المفروض أنه رافع لموضوع التكليف الآخر، والترتب إنما يكون فيما إذا كان أحد التكليفين رافعا لموضوع الآخر بالامتثال وموجبا لعجز المكلف عن الإتيان بمتعلق الآخر. وذكرنا من هذه الموارد موردين، وقلنا إن الرافع في هذين الموردين ليس هو الخطاب الكبرى، وإن كانت صحيحة، يعني إذا فرضنا أن أحد التكليفين بنفسه رافع لموضوع التكليف الآخر هذا لا يكون من التردد، إلا أن الموردين ليسا كذلك، بل عدم الحكم في هذين الموردين مستند إلى شيء آخر، سواء كان خطاب أم لم يكن. ومن جملة هذه الموارد التي ذكرها شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه هو الأمر بأداء الزكاة أثناء سنة التجارة، فلو فرضنا أنه أثناء سنة التجارة تعلق الزكاة بالمال كما في الزراعة مثلا أو في التمر أو في العنب، فوجب فيه الزكاة. وجوب الزكاة في هذا المال يوجب خروجه عن ملكه، فلا يكون ملكا صرفا له، إذ هو مكلف بأدائه إلى الفقير. فإذا مضت سنة التجارة لا يجب الخمس في هذا المقدار، أي مقدار الزكاة، فإنه يجب أداؤه إلى الفقير، ولا فرق في ذلك بين الامتثال وغير الامتثال. الجواب عن هذا أيضا ظهر مما تقدم، فإن رفع الموضوع هنا غير مستند إلى الخطاب، بل من جهة خروج هذا المال عن الملك هو غير مالك لهذا المال. المفروض أن عشر هذا المال الزراعة مثلا أو غير الزراعة أو نصف عشره على الاختلاف قد خرج عن ملكه، وهو ملك الفقير من باب الزكاة، فهو غير مالك له وغير داخل في أرباحه. هنا الرافع للموضوع هو الحكم بالملكية، لا أن الخطاب بالأداء يكون رافعا للموضوع. الجواب هو الجواب بعينه. وأيضا ذكر قدس الله نفسه من هذه الموارد ما إذا صرف المكلف في مؤونته ما هو دين له، استغرز مالا وصرفه في مؤونته، أو أنه بل كان صرفه في المؤونة بل بالدين، كما إذا فرضنا أنه اشترى خبزا أو لحما أو غير ذلك بالدين وكان ثابتا في ذمته. قد نفرض أنه يستقرض مالا فيصرفه في مؤونته، يستقرض مقدارا من المال من دينار أو درهم فيصرفه في مؤونته. وقد نفرض أن نفس المال الذي يصرف في المؤونة هو دين كالمشكرى نسيئة، فيشتري الخبز أو غير الخبز مما يحتاج إليه نسيئة فيبقى ثمنه في ذمته، في آخر السنة إذا كان له ربهون هذا الرب بلی یستثنا منهما تلفه فی مؤونته فیکون الامر بعدا الدین موجبا لرفع موضوع الخمس فلا یجب الخمس فی هذا المقدار اذا کان بمقدار ربهه یعنی دینه بمقدار ربهه لا یجب علیه شیء و اذا کان الربه زائدا علی الدین کان الخمس واجباً فی المقدار الزائد و یستثنا مقدار الدین هنا ایزن ذکره ان الامر بعدا الدین رافع لموضوع الخمس فلا یجب الخمس فیما یجب اداؤه فی الدین هادا ایزن ظهر جوابه من ما تقدم ان الرافع للموضوع ليس هو وجوب أداء الدين لو فرضنا أن أداء الدين لم يجب لمانع من الموانع أو أن الدائن لا يطالب يرخص في التأخير فلا يجب عليه أداء دينه فعلا أو لمانع آخر من الموانع ليس الرافع للموضوع في هذا المورد كسائر الموارد المتقدمة وحكم التكليفي بل الرافع للموضوع في المقام من جهة أنه لا ربح له هذا الكاتب والتاجر لم يربح في هذه السنة إذ لو فرضنا أن ربحه بمقدار دينه فهو بالنسبة إلى رأس ماله كما كان أولا في السنة الماضية لو فرضنا أن رأس ماله كان مئة دينار هذه السنة إذن كذلك لم يزد على رأس المال شيئا وإن كان الموجود عنده مئة وخمسين دينارا لكن المفروض أنه مدين بمقدار خمسين دينارا وقد صرفه في مؤونته فلا زائد له الخمس إنما يجب في الزائد على مؤونة السنة فهذا المثال أيضا لا ينطبق عليه الكبرى المتقدمة وأما الديون التي تتعلق بذمة الإنسان أثناء سنة التجارة سنة الرب تتعلق من غير جهة الصرف في المؤونة كما لو فرضنا أنه أتلف مالا لأحد فزمنا من جهة الإسلام أو من جهة اليد أو غير ذلك فهل هذه الديون أيضا حكمها حكم ما صرف في المؤونة أو أنه يغاير ذلك فإذا أدى هذا الدين فلا يجب عليه الخمس وإذا لم يؤد يجب عليه الخمس يعني الرافع لموضوع وجوب الخمس هل هو نفس الدين ولو فرضنا أنه لم يؤده في الخارج أو أن الواجب هو الأداء كلام آخر على كلا التقديرين خارج عن الكبرى المتقدمة وهو أن يكون التكليف رافعا لموضوع آخر ليس هنا التكليف رافعا لموضوع الحكم الآخر بل الرافع له هو نفس الدين أو نفرض أنه الأداء الخارجي فكيفما كان فهذه الأمثلة لا تنطبق عليها الكبرى المتقدمة بقي هنا مورد واحد وهو أحسن ما ذكر في المقام بل صغرا لتلك الكبرى لو فرضنا أن الماء الموجود عند المكلف التصرف في هذا الماء كانت مقدمته محرمة كما إذا كان في إناء مغصوب ولا يجوز التصرف في هذا الإناء لأنه مغصوب أو لو فرضنا أنه من الذهب والفضة والاستعمال وأخذ الماء من هذا الإناء يعد تصرفا في الإنام. ففي مثل ذلك قد نفرض أن لا أشكال أن وظيفة المكلف حينئذ هو التيمم، لا أشكال، لأنه بل لا يؤمر بالعصيان وبالتصرف في مال الغير أو باستعمال الإناء من الذهب أو الفضة. قد نفرض أن المكلف يأخذ هذا الماء الموجود في الإناء دفعة واحدة بمقدار يكفي لوضوئه وغسله أو غسله، لا اشكال حينئذ أنه بعد الأخذ ينقلب الموضوع ويكون واجدا للماء فيجمع عليه الوضوء أو الاغتسال، وإن كان الحكم قبل ذلك هو التيمم باعتبار حرمة التصرف في هذا الإناء. الموضوع قد انقلب غير ذلك الموضوع، أو لو فرضنا أنه كان الطريق إلى الماء مغصوبا ولكن المكلف عصى ووصل إلى الماء ومحله غير مغصوب، أيضا كذلك لا ينبغي الشك في وضوء الوضوء أو الغوص، ولا تكون حرمة المقدمة بعد الإسيان موجبا لسقوط هذا الأمر. الآن واجد للماء بالفعل فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال، قد نفرض هكذا، هذا لا أشكال فيه. وقد نفرض أن أخذ الماء تدريجي، تدريجا يأخذ مقدارا من الماء فيغسل به وجهه، وبعد ذلك يغسل مقدارا آخر يغسل به يده اليمنى مثلا، وهكذا في الغسل يأخذ مقدارا من الماء فيغسل به رأسه، وكذلك المرة الثانية والثالثة. موضوع الكلام هو هذا، وهو أن يكون الأخذ تدريجيا. قد يكون في مثل ذلك عنده ماء آخر غير هذا الماء، ويمكنه أن يتوضأ بذلك الماء أو يغتسل بذلك الماء، ولكنه لا يفعل ذلك بل يأخذ الماء من الإناء المغصوب فيتوضأ به أو يغتسل به. في هذه الصورة أيضا لا ينبغي الإشكال في صحة الوضوء أو الغسل، وذلك لأن الأمر بالوضوء والغسل موجود، هو مأمور بالوضوء، غاية الأمر أن هذا الفرد وهو الماء الموجود في هذا الإناء مقدمته مغصوبة، الفرد مقدمته مغصوبة لا الطبيعي، فإلا فطبيعي الماء ليست له مقدمة محرمة، فالمكلف مكلف بالاغتسال أو بالوضوء في مقام الامتثال يختار هذا الفرد الذي مقدمته محرمة. ففي مثل ذلك إذا يحكم بصحة الوضوء أو الغسل لوجود الأمر بهما، كان على الاختلاف بعض المكلفين بالوضوء وبعضهم بالغسل، إنما الإشكال فيما إذا توضأ أو اغتسل وهو يأخذ الماء تدريجا والماء منحصر بهذا الإناء ليس له عنده ماء آخر. قل لو تيمم هذا المكلف كان تيممه صحيحا قطعا، فإنه فاقد للماء، إذ إن المقدمة محرمة، مقدمة التصرف في الماء، فهو عاجز عن امتثال الماء، عن امتثال الأمر بالوضوء، فهو فاقد للماء، فيدخل تحت قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا، وهذا غير واجد للماء، فإن مقدمة التصرف محرمة والمولى لا يأمر بالحرام، فهو مكلف بالتيمم. هذا لا أشكال فيه، أنه لو تيمم وصلى كان تيممه وصلاته صحيحة، إنما الكلام في أنه لو عصى هذا الخطاب الخطاب التحریمی و تصرف فی الاناء فاخذ الماء و توزع به هل یحکم بصحه وضوئه او لا یحکم بصحه وضوئه. هذا من جمله الموارد التي ذكر شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه وغيره ايضا انه لا يحكم بصحه وضوئه. فان المكلف حينئذ مامور بالتيمم وليست وظيفته الوضوء بالعصيان لا يكون مكلفا بالوضوء. فان التيمم والوضوء كما ذكرنا موضوعهما متغايران، ذاك وظيفة الفاقد للماء التيمم وهذا وظيفة الواجد للماء. الشخص الواحد لا يكون واجدا وفاقدا. فإذا كان هو مكلفا بالتيمم فهو فاقد للماء، إذا كان فاقدا للماء فليس موضوع وجوب الوضوء متحققا في الخارج، فكيف يمكن الحكم بصحة وضوئه؟ فلا فرق في بطلان الوضوء حينئذ بين العصيان وغير العصيان، يعني بالعصيان والتصرف في الإناء المغصوب أو المتخذ من الذهب أو الفضة لا يكون الوضوء مأمورا به، بل التكليف التحريمي بالتصرف في هذا الإناء هو الرافع، نفس التكليف رافع لموضوع وجوب الوضوء وهو الوجدان. فالمكلف غير واجد للماء وفاقد بالعصيان لا يكون واجدا، ولذا حكموا بالفساد في هذه الصورة فيكون من صغريات هذه الكبرى. ولكن الأمر ليس كذلك كما تكلمنا فيه في بحث الفقه. والوجه في ذلك أن الوجدان كما ذكرناه غير مرتين عبارة عن وجود الماء مع جواز التصرف في هذا الماء. ليس وجدان الماء إلا بهذا المعنى في مقابل الفاقد الذي لا ماء عنده أو لا يجوز التصرف في هذا الماء. إذا فرضنا أن التصرف في الماء في نفسه لا محذور فيه، والماء مباح وغسل الوجه بهذا الماء مباح، إذا أخذ غرفة من الماء لا مانع من غسل وجهه بهذا الماء أو غسل يده. فالماء في نفسه مباح والتصرف في ذلك مباح، وإنما الحرام مقدمة هذا وهو الأخذ، حيث إن الإناء مغصوب والتصرف في المغصوب حرام، فليس هنا أمر من المولى بأخذ هذا الماء. لكن لو فرضنا أنه أخذه بعد أخذه لهذا الماء بعصيانه، يعني بعد تحقق العصيان، التصرف في هذا الماء جائز وليس بمنهي عنه. فلا مانع من الأمر بالوضوء على تقدير العصيان. وملخص كلامنا أن التصرف في الماء قد لا يكون الإنسان متمكنا منه تكوينا، فهذا أظهر مصداق لعدم الوجدان، لا يجد الماء تكوينا لا يتمكن من التصرف فيه، وقد لا يتمكن من التصرف فيه تشريعا. منع الشارع عن التصرف في هذا الماء كما إذا كان الماء مغصوبا، الماء ملك للغير، ولا يرضى مالكه بالتصرف فيه، هذا أيضا كذلك، يعني فاقد للماء، وإن كان تكوينا يتمكن من التصرف فيه، ولكن المنع الشرعي كالامتناع العقلي فهو فاقد للماء. وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، التمكن العقلي موجود و تمکن شرعی ایزن موجودون، یعنی التصرف فی هذا الما جایزون، ولكن الحرمه فی المقدمه و هو التصرف فی الاناء، ای مانع من الامر بالوضوء على تبدیل الاخر، الموضوع في الآية المباركة والماجد للماء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، علمنا أنه مقيد بالوجدان حيث إن التيمم مقيد بعدم الوجدان، فإذا فرضنا أن المكلف يأخذ الماء تدريجا فهو قادر على هذا التبدير، على تبدير العجلان، فلا مانع من أن يكلف المكلف بالفعل يكلف بألم تصرفه في هذا الإناء، فيقال له لا تتصرف في هذا الإناء وتيمم، وعلى تقدير أنك تصرفت فيه فكنت واجدا للماء فتوزع، ليس بين هذين الحكمين أي منافات بناء على التردد، فلا يكون في المقام حرمة التصرف في الإناء موجبا لعدم صحة الوضوء حتى على تبليل العصيان. نعم يبقى هنا شيء، وهو أنه إذا أخذ غرفة من الماء فغسل به وجهه، حينئذ يسأل أن هذا الأمر الذي تعلق بغسل الوجه أمر نفسي أو أمر ذمي، لا أشكال في أنه ليس أمرا استقلاليا بل أمر ذمي بالنسبة إلى الوضوء، وقد فرضنا أنه لم يأخذ بعد ما يكفي لغسل يديه، فكيف يمكن أن يؤمر بالوضوء؟ وبعبارة أخرى بعد أخذ مقدار يفي بغسل الوجه لا أشكال أن الأمر الفعلي بالوضوء غير متحقق لعدم التمكن منه، فإن المقدمة محرمة، والأمر بغسل الوجه وحده لا بل ليس بموجود، غسل الوجه لا يكون جزءا شرطا للصلاة وحده، بل الشرط هو غسل الوجه المتعقب بغسل اليدين والمسح ومسح الرأس والرجلين، إذن لا يمكن الحكم بصحة الوضوء. الجواب عن هذا قد مر في مثل الصلاة ونحوه، يعني عند التكلم في الواجبات التدريجية في أوائل بحث التردد، قلنا إن الواجب التدريجي شرطه القدرة التدريجية لا القدرة الفعلية، لا يعتبر القدرة الفعلية في وجوب الواجب التدريجي، بل المعتبر القدرة على كل جزء حين الإتيان بذلك الجزء، سلامنا من أن يأمر المولى بالفعل بالوضوء على تقدير الإتيان التدريجي، يعني الآن يأمره بغسل الوجه وبغسل اليدين على تقدير الأخذ الثاني وكذلك المس، فالشرط ليس هو القدرة الفعلية حتى يقال إنه بعد أخذ مقدار من الماء لا يكون المكلف قادرا على الوضوء، بل الشرط هو القدرة التدريجية، والقدرة التدريجية متحققة في المقام على الفرد، يعني يأس المكلف شيئا فشيئا حتى يتم وضوءه. فالإنصاف أن هذه الكبرى وهو أن يكون أحد التكليفين بنفسه رافعا لموضوع التكليف الآخر لم نجد لها صورا، ولكن الكبرى سيئة، لو فرز في مورد أن أحد التكليفين رفع موضوع التكليف الآخر لا يكون هذا داخلا في الترتب حتى أو امتثل، وإنما الترتب يكون في مورد يستند ارتفاع موضوع أحد الحكمين في الامتثال التكليف الآخر لا إلى نفسه، لو تصدق هذه الكبرى سيئون خارج عن الترتب الا ان الكلام في تحقق الصورة، الكلام يقع بعد ذلك في أدلة امتناع التردد، يعني الأدلة التي ذكرها.